هو الذي أخطأ فإنه لا يرجع لقوله. لا يرجع لقول من؟ لقول المأمور. ما الدليل على ذلك؟ هل معكم دليل؟ نقول نعم، لقوله فإنه لا يرجع لقوله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أشربوا لقوله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذي اليدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع معه، أليس كذلك؟ لما قال له ذو اليدين: أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: خلاص يلا. لا، نظر إلى أصحابه، قال: أصدق ذو اليدين؟ يعني هل هو الذي نسي وأخطأ أم أنا؟ ما رجع إليه مبادرة مباشرة، عرفتم؟ وبادر بالرجوع. قلنا مع ذي اليدين فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع معه حتى تثبت من الصحابة بأنه نسي، وأن ذا اليدين أصاب، عرفتم؟ وأن ذا اليدين أصاب. نعم، وضعت المسألة. هذا هو التفصيل في هذه الجزئية.
لكن
أرجع واستدل
به على رسول الله إلى قول المؤمنين، لكن احتمل أن يكون تذكر عند ذلك أو علم بالوحي أو أن سؤال.
نعم، يقول: لكن يحتمل أن يكون تذكر عند ذلك، يعني لما رجع ووافق قول المأمومين تذكر عند ذلك فرجع، هذا الاحتمال قال وارد. إذن هو لم يرجع إلى قول المأمومين، إنما رجع إلى ماذا؟ إلى تذكره، أو علم بالوحي، يعني نزل عليه الوحي وبين بأنه أخطأ، أو نعم للشك لا لمجرد قوله، واضح؟ لا لمجرد قوله. وبينا لكم بأن هذه كلها، لأن هذه احتمالات لا عبرة بها إن لم تكن هناك أدلة واضحة، عرفتم؟ لأن هذه كلها احتمالات. نعم. فليقصد، فليتحرى الصواب، يعني من سهى في الصلاة فليتحرى، فليقصد ما هو الصواب. نعم.
والمراد بناء على هذين كما سيأتي مع بقية بعده في أبواب السنة إن شاء الله تعالى.
يعني هناك سيبين الحافظ رحمه الله هذه المباحث. قلت: وأخذ من قوله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين على أن سجود السهو سجدتان، وهو قول عامة الفقهاء، يعني هذا القول هو لعامة من؟ الفقهاء. فلا يتكرر بتكرر السهو، فلا يتكرر بتكرر السهو ولو اختلف الجنس. إذن لا يتكرر بتكرر السهو ولو اختلف الجنس، يعني رجل في الصلاة سهى الركعة الأولى، سهى أخطأ مثلا في أمر من الأمور، ثم في الركعة الثانية أيضا سهى، ثم في الركعة الثالثة سهى، اجتمع السهو لديه ثلاثة، هل يسجد ست مرات؟ لا، يكفيه يعني يسجد سجدتين، عرفتم؟ لجميع ما سهى فيه. وهذا قد يحصل الإنسان أنه يسهو أكثر من مرة في صلاة واحدة، وهنا يجبر كل ذلك بسجدتين. لماذا؟ لأن هذا يطلق عليه بأنه سهو واجتمع السهو، عرفتم؟ هذا سيأتي في باب السهو، هذا سنبينه إن شاء الله في باب السهو. هذا سيأتي في باب السهو، كله سنبينه إن شاء الله في باب السهو. هذا من باب الفائدة، أن من سهى وأكثر السهو في الصلاة فإنه يسجد سجدتين. راجع كوثر المعاني في المجلد السابع في 46. نعم، لأن بحثنا الآن هو في ماذا؟ في القبلة، استقبال القبلة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القيام، ومن لا يرجع على من سهى فصلى الى غير القبله.
انتبه هنا، يقول باب ما جاء في القبله، ومن لا يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. أخذنا من هذا أن بعضهم يرى الإعادة على من سهى وصلى إلى غير القبلة، أليس كذلك؟ هذه مسألة مما اختلف فيها العلماء، فأراد أن يبينها المصنف رحمه الله تعالى، فقال باب ما جاء في القبلة إلى آخر الباب، ثم قال: ثم أتم ما بقي، يعني ولم ماذا يعيد، لم يعيد الصلاة، وكلاهما سهو. هذا يريد أن يستدل به المصنف وسيأتي ذلك. هشيم ابن 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 بشر، هشيم ابن بشر، نعم. حميد معروف، حميد الطويل. أنس بن مالك، أي أنس هذا؟ إمام المدينة، الصحابي، أحسن، هذا الصحابي، وهو من رواية صحابي عن صحابي. نعم.
أنس وافقت ربي في ثلاث، فقلت يا رب.
انتبهوا، وافقت ربي في ثلاث، هذا من الملهم؟ عمر رضي الله عنه. قال:
فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى.
قال عمر: ماذا يا رسول الله؟ لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت، ماذا؟ واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت، كما قال عمر. قال:
وعائشة الحجاج قلت يا رسول الله لو امرت نساء ان يمتدن فانهن يمتدنهن البر والبادر، فنزلت آية الحجاب.
نعم.
واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم تبليغا عليه.
طبعا آية الحجاب معروفة. نعم.
تبليغا عليه، فقلت لهم: عسى ربكم فطلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكم، فنزلت هذه الآية. حدثنا ابن ابي مريم
وهو سعيد إن طلقكن، أيوة إيش هنا؟ لا هذا الحديث، نعم، يبدله هنا بالتشديد، يبدله، هذا رواية، أما القرآن يبدله، واضح؟ هنا بالتشديد، نعم، عرفت؟ لأنه هنا قال: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله، هذا قول عمر، أما القرآن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكم، إلى آخر الآية. نعم.
قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا إياه بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنس.
حميد، حميد من؟ طويل. هنا قال سمعت، قال سمعت أنسا بهذا. نعم.
قوله: باب ما جاء إلا أي غير ما تقدم،
أي غير ما تقدم، لماذا؟ فإن ذلك في حكم التوجه إلى القبلة، وهذا في حكم من سهى فصلى إلى غير القبلة. وضح لكم الفرق؟ الحديث التي مضت والأبواب حكم التوجه إلى القبلة، ما هو؟ ثم انتقل إلى حكم جديد وهو حكم من سهى وصلى إلى غير القبلة، ما هو؟ وضح لكم؟ فهنا فرق بين هذه الأبواب.
ومن لم يرجع على من سهى فصلى إلى غير القبلة، وأصل هذه المسألة.
نعم. ومن لم يرى الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. قلت قال الكرماني في شرحه في صاد أربعة في 66 في المجلد الرابع في 66 قوله فصلى تفسير لقوله سهى، تفسير لقوله سهى، والفاء تفسيرية، يعني الهاء هذه تسمى تفسيرية عند النحاة، عرفتم؟ وتعقبه العين في عمدة القارئ في المجلد الثالث في 85 و300، وقال فيه بعد، يعني بأن الفاء هنا تفسيرية، فقال ليست بتفسيرية. ما هي؟ قال والأولى أن تكون للسببية. كما في قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، شاهد فتصبح هذه الأرض مخضرة، الفاء هذه سببية، وأضح لكم؟ قال فهي سببية والفاء هنا. ومن لم ير الإعادة من الصلاة فسهى إلى غير، فصلى إلى غير القبلة، يعني سهى بسبب صلاته إلى غير القبلة. واضح لكم؟ هذا ومن لم يرى نعم، أصل هذه المسألة في المجتهد الذي تبين خطأه، يعني رجل اجتهد وتوقع أن القبلة إلى هذه الجهة ثم صلى، ثم بعد ذلك تبين له بأنه صلى إلى غير القبلة سواء كان في الوقت أو بعد الوقت. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوى، عرفتم؟ وكذلك الذي سهى وصلى إلى غير القبلة، فما حكمه؟ هذا ما أراد أن يبحث فيه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال روى ابن أبي شيبة في مصنفه في المجلد الأول في 94 و200. نعم.
فروى الله في شيء عن سعيد بن المسيب وعطاء الشعبي وغيرهم انه قال لا تجب الاعاده.
قالوا لا تجب الاعاده، لا تجب الاعاده سواء كان في الوقت او في غيره، عرفتم؟ في الوقت او بعد الوقت. قال وهذا هو قول الكوفيين، هذا هو قول الكوفيين. نعم. أما الإمام مالك والزهري ومن قال بقولهم قالوا إنه إن كان في الوقت وجب عليه أن يعيد الصلاة، أما إن خرج الوقت فلا إعادة عليه. وأنتم تجدون بأن الإمام مالك دائما رحمه الله يكرر هذه المسألة في مسائل كثيرة، إذا في الوقت يقول يعيد، يعيد، إذا خرج من الوقت لا يعيد. من صلى في السفر 4 ركعات وهو يعتقد بأن الصلاة في السفر القصر واجب قال يعيد ما دام في الوقت، أما بعد الوقت فلا إعادة، ومسائل كثيرة، أليس كذلك؟ نعم.
وعن الشافعي يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقا.
أما الإمام الشافعي يقول يعيد إذا تيقن بأنه مخطئ مطلقا سواء كان في الوقت أو بعد الوقت، لا فرق عنده في ذلك، يعني الوقت لا يؤثر عليه. إذن في المسألة 3 أقوال أو 3 مذاهب. المذهب الأول بأن من صلى إلى غير القبلة ساهي أو اجتهد ثم تبين له الخطأ لا يعيد مطلقا. القول الثاني يعيد إذا كان في الوقت. القول الثالث يعيد مطلقا، عرفتم؟ قال ما يوافق قول الأولين، يعني من قال بالقول الأول وهم الذين قالوا بعدم الإعادة، قال لكن ليس إسناده بذاك، ليس إسناده بذاك. قلت يشير الحافظ رحمه الله إلى حديث عامر بن ربيعة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري أين القبلة. في ليلة مظلمة ما علمنا أين القبلة. فصلى كل رجل منا على حياله، يعني لا غير، على الجهة التي كان متجه عليه. أنا متجه إلى هنا صليت، أنت متجه إلى هنا صليت، وعلى ذلك فقط. قال فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل، فأينما تولوا فثم وجه الله. وحسنه هذا الحديث الألباني كما في صحيح الترمذي رقم 84 و200، وكذلك يوجد نحو هذا الحديث في صحيح ابن ماجه رقم 20 و1000. وللحديث شاهد من حديث جابر، إذا يوجد حديث آخر شاهد يتقوى به هذا الحديث من حديث جابر، وطرق فيتقوى بها، يعني هذا الحديث، أو يتقوى به بحديث جابر. راجع إرواء الغليل رقم 91 و200، وحديث جابر هو قال فلما أصبحنا هذا لفظ حديث جابر، نظرناه فإذا نحن صلينا على غير القبلة. فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال قد أجزأت صلاتكم، يعني أجزأت هذه الصلاة عنكم. قال الترمذي عقب الحديث الذي سقناه، مش حديث جابر، حديث الأول، واضح؟ قال حديث عامر، قال عقبه وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، إلى ماذا؟ إلى القول بهذا الحديث بأن من سهى وصلى إلى غير القبلة لا إعادة عليه. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق، انتهى كلامه. قلت وهو الراجح، هذا هو الراجح لوجود هذا الدليل. وأجاد ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثاني في 11 و100 في نصر هذا الدليل، أو في نصرة هذا القول بالدليل والتعليل، في نصرة هذا القول بالدليل والتعليل. لماذا؟ الآن قلنا بأن هذا الحديث واضح بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة. قد يقول قائل هذا رد على الإمام الشافعي، أما الإمام مالك فقد يستدل بهذا الحديث أيضا عليه. يقول كيف؟ يقول أن هؤلاء إنما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم متى؟ في الصباح، إذن خرج الوقت، ولو كان الوقت موجود لأمرهم بالإعادة. نقول هذا القول مردود ولا يستقيم. لماذا؟ لأنه لو كان كذلك لأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو كان الوقت أو إذا حصل معكم ذلك في الوقت فعليكم بإعادة الصلاة. لماذا؟ لأنه كما هو مقرر في علم الأصول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهنا الحاجة قائمة، فإن القوم أخبروه بأنهم صلوا إلى غير القبلة، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم ولم يفصل. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم من المقال. كم بقى من الوقت؟ كثير؟ نكمل هذا القطعة ونقف. نعم.
قوله وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم الى عشره وطاف من اهلها بطرف بصفد اليدين وهو موصوف في الصحيحين من طرق لا تتطور واقبل على الناس ليس هو في الصحيحين بهذا اللفظ موصوفا.
نعم.
لكنه في الموطا
لكن في الموطا يعني هذا موجود في الموطا برقم 11 و200
من طريق ابي سفيان مولى ابي هريره
عن ابي هريرة. راجع تغليق التعليق في المجلد الثاني في 24 و200. نعم.
وهم
ابن التين تبعا لمن؟ لابن بطال كما في شرحه ابن بطال في شرحه في المجلد الثاني في 65. ما هو الوهم؟ قال طرف من حديث ابن مسعود الماضي الذي هو برقم كم؟ 1 و400 مرة معنا 401 هنا. قال هذا جزء أصلا من هذا الحديث. قال الحافظ هذا وهم. لماذا؟ قال
لأن حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه أنه سلم.
نعم يقول لأن حديث ابن مسعود ليس في شيء من طرقه أنه سلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين. أما حديث ذي اليدين فيه ذلك. عرفتم؟ إذن هذا الحديث يختلف.
ومناسبة هذا التعليق للترجمة من جهة
نعم الآن الحافظ يبين ما مناسبة هذا الحديث الذي ساقه بالترجمة. قال
ومناسبة هذا التعليق للترجمة من جهة أن بناء على الصلاة دال ما أنه في حال استدبار القبلة كان بحكم المصلي ويؤخذ منه أن ترك الاستقبال ثانيا لا ترك الصلاة.
نعم يقول هذا التعليق الذي بيناه وهو الذي علقه الإمام البخاري وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه. إذا ما زال أو ما زالت الصلاة لم تنتهي صح؟ ما زالت الصلاة باقية ورغم ذلك أقبل على وجهه ولم يؤثر هذا الإقبال على الناس ويبطل حكم الصلاة الماضية بل بنى النبي صلى الله عليه وسلم على ما مضى وصلى ركعتين ثم سجد للسهو. فهذا الاتجاه والانحراف عن القبلة لم يؤثر لأنه كان لسهو ومنه أخذ الإمام البخاري بأن من صلى إلى غير القبلة ساهي فليس عليه شيء أيضا من هذا الحديث وفي هذا القدر كفاية. والله تعالى أعلى وأعلم. تقول امرأة صلت في غير بلدها ثم أخبروها بعد انتهائها من الصلاة بمدة أن القبلة غير صحيحة فهل عليها إعادة الصلاة؟ ما حكم الشرع؟ نقول إن العلماء تكلموا على هذه المسألة وبيّنوا بأن الذي يصلي لا يخلو من حالتين. إما أن يصلي بعد أن يجتهد ويسأل فهذا لا شيء عليه وإما أن يكون مفرط بمعنى أنه يأتي ولا يبالي يقول أنا في بلد غريب أصلي إلى قبلة أو إلى غير قبلة فقالوا هذا الذي عليه الإعادة. أما من سأل وتحرى وبنى على غلبة ظنه فهذا لا شيء عليه على القول الراجح من أقوال أهل العلم. فهذه المرأة هذا هو الجواب لها. تقول ما حكم الاستعاذة عند قراءة القرآن؟ نقول حكم الاستعاذة عند قراءة القرآن واجبة لقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، والأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة ولا قرينة صارفة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يتنبه في صلاته بأن يستعيذ ويبسمل في صلاته. نعم. ذكرناه لكم. لا لا، كيف مجهول؟ وما قال لك ابن أبي مريم سعيد بن محمد بن الحكم؟ لا شك، كل ما روى أو كل من روى عنه البخاري اعلم بأنهم ثقات، بل بعضهم قال كل من وضعه البخاري في كتابه فهو توثيق له، هذا من غير المتابعات. أما إذا جاء بالمتابعات فيختلف، روى عنه أصالة. وضح لك؟ فلا شك بأنه كذلك، لكن وجد، سيأتينا إن شاء الله بأنه وجد من هو ضعيف، ولكن تكلم العلماء في ذلك كلام طويل على ما في البخاري كان هناك ضعيف أو ليس بضعيف. نعم. ما يؤثر؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بينا وسيأتي إن شاء الله بأنه صلى على الحمار، فكان يؤثر؟ لا، قطع النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يصلي أصلا. تفيتم؟ ما عندك سؤال؟
هل يعيد الصلوات التي لم يصليها؟
نعم، يعيد جميع الصلوات التي لم يصليها إذا كان بسبب جهله، ويوجد من يسأل من أهل العلم. لهذا مسألة العذر بالجهل تختلف باختلاف الأحوال. قال العلماء قد يعذر الإنسان بجهله وقد لا يعذر، فمن يعيش في بلدة يستطيع أن يسأل فيها أهل العلم فإنه لا يعذر بأي حال من الأحوال، ومن كان يعيش في مكان لا يوجد فيه من هو من أهل العلم فهذا لا شك أنه يعذر بجهله. فهذا الرجل كان يستطيع أن يسأل من يثق بعلمه فإنه يؤمر، وهذا أبرأ وأحوط للذمة.
يصلي كلها مرة واحدة؟
أي نعم، يصليها، يسردها إن استطاع على قدر استطاعته ويرتب. الله يحفظ.
قوله الإنسان يدعو وينظر إلى السماء،
قد يكون ذلك، يعني النظر هذا فيه مسألة إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وهي عقيدة أهل السنة. عرفت؟ لو قلت في العقيدة لكان أولى. نعم. لماذا؟ لأن النظر إلى السماء يعني بأن الله في السماء، بمعنى على السماء، ليس في ظرفية، نقصد بأن في هنا على. والآيات في ذلك كثيرة متواترة في دلالة هذا الحكم، بل هذا إجماع الصحابة ولا يوجد لهم مخالف. عرفتم؟ هذا هو إجماع الصحابة، لأن الله عال على عرشه، مستو على عرشه، باء من خلقه سبحانه وتعالى. واضح؟ وليس يعني ذلك بأننا إذا قلنا إن الله على العرش بأنه في مكان، أبدا. لا يظن الظان بأننا إذا جعلنا الله على العرش جعلناه في مكان مخلوق، هذا لا يجوز أن يظن بالله سبحانه وتعالى، لأن الله لا تحبه المخلوقات بأي حال من الأحوال، لأنه بعد العرش لا مكان أصلا، المخلوقات انتهت، أليس كذلك؟ بعد العرش لا ندري، خلاص انتهى، هذا ما أخبرنا به، إذن لا مكان. فلو قلنا إن الله سبحانه وتعالى كما قال هو أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وأمور كثيرة، سبحان ربي الأعلى في السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفع أصبعه إلى السماء ويقول اللهم فاشهد، وحديث الجارية لما قالت وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. كل هذه الأدلة تدل على أن الله سبحانه وتعالى في علوه. عرفتم؟ هو سبحانه في العلو، و هذا معروف. ولهذا الجويني، وأختم بهذه القصة، كان يوجد عنده الهمداني وهو تلميذ. فالجويني كان يتكلم على مسألة العرش والعلو، فهذا الهمداني كان سلفي قح يعني في العقيدة، فقال له: دعنا من العرش، هذه النصوص واضحة فيها، ولكن أسألك يا إمام سؤال، لماذا النفوس عندما تدعو الله سبحانه وتعالى تهفو إلى العلو؟ فأخذ يضرب رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. نعم، فطرة في كل إنسان عامي أو عالم، ما تجد نفس أو شخص يدعو إلا ويقول يا رب، ونفسه تهفو إلى أين؟ إلى العلو. عرفتم؟ فأخذ يضرب رأسه ويقول: حيرني الهمداني. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقرأ الباب الماضي ثم نبدأ من حيث وقفنا. باب ما جاء في القبلة، نقرأ من الباب والحديث ثم نستمر من حيث وقفنا.
قال رسول الله تعالى: باب ما جاء في القبلة ومن لا يرد عادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي. قال حدثنا عمرو بن عمرو قال حدثنا مشيب عن حميد عن أنس قال: قال عمر: وقفت ربي في ثلاث، فقلت: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب. قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، وقلت لهم: عسى ربكم إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت هذه الآية. قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا. قوله عن أنس قال: قال عمر، ومن رواية صحابي عن صحابي، لكنه صغير عن كبير.
نعم، هذا قد بينته لكم في الدرس الماضي، وبينت لكم بأن أنس الراوي عن عمر إنما هو أنس بن مالك الصحابي الجليل، وهو كما قال رحمه الله تعالى: فإنه من رواية صحابي عن صحابي، لكن صغير عن كبير، حيث إن أنس أصغر من من؟ من عمر، لهذا كان يوصف أبا بكر وعمر بالشيخين. عرفتم؟ كان يوصف بالشيخين رحمهم الله ورضي الله عن الجميع. نعم. وافقت ربي في ثلاث، أي في ثلاث وقائع. ما هذا المعنى الذي يريده عمر رضي الله عنه؟ قال:
والمعنى وقرني ربي فأنزل القرآن على وفق ما رأيت.
نعم، هذا وافقت ربي في ثلاث، ليس عمر نزلت الآية ثم وافق عمر فيها الله سبحانه وتعالى، ولكن وافق الله تعالى عمر في هذه الثلاث. وضح لكم؟ لأن هذه الأمور قالها عمر ثم وافقه الله تعالى على هذه الأمور فنزلت كما قال. ولكن هذا من باب الأدب من عمر رضي الله عنه، أو من باب آخر، أي وافقت ربي في المكتوب. وضح لكم؟ وهذا سيأتي بيانه، سنبين لكم ما معنى وافقت ربي فيما كتب سبحانه وتعالى. قال:
لكن لرعاية الأدب أسند الموافقة إلى نفسه.
نعم، لرعاية الأدب
أسند عمر الموافقة لنفسه فقال وافقت ربي في ثلاث، وهذا في غاية الأدب والتأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولكن انظر إلى هؤلاء الذين يتجرؤ على الله سبحانه وتعالى بالسب واللعن. عمر لو قال وافقني ربي لم يكن في ذلك ضير، أليس كذلك؟ لأن هذا هو الواقع. ولكن قال وافقت ربي، وذلك في غاية التأدب مع الله. أما في زماننا فتجد من يسب الرب سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا بد أن يتوب منه الإنسان، والأمر ليس بالهين. نعم.
أو أشار به إلى حدوث رأيه وقدم الحكم.
نعم، أو أشار به إلى حدوث رأيه وقدم الحكم. واضح؟ يعني الحكم قديم، لكن أشار إلى حدوث ماذا؟ حدوث رأي عمر. وإلا فإن هذه الأمور قد علمها الله سبحانه وتعالى وكتبها في اللوح المحفوظ، أليس كذلك؟ هذه الأمور كلها مكتوبة، علمها الله سبحانه وتعالى وبين عمر بأنني وافقت ربي، أي فيما كتب عنده، ما هو حكم به سبحانه وهو قديم. وضح لكم؟ إذن عمر هو الذي متأخر عن هذا المكتوب، أليس كذلك؟ فلهذا قال وافقت ربي في ثلاث.
وليس في تخصيص العذاب بالثلاث ما يمكن زيادة عليه.
نعم، وهذه مسألة مهمة. عمر لما قال وافقت ربي في ثلاث لا يعني ذلك بأنه فقط في هذه الثلاث وافق ولم يوافق في غيرها، عرفتم؟ فإن هذا الحصر أو هذا التخصيص لا يفيد الحصر، هذا التخصيص في الثلاث لا يفيد الحصر ولا ينفي الزيادة، لأنه لم يقل لم أوافق ربي إلا في ثلاث. لو قال هذا لقلنا هناك حصر صريح، لكن هنا قال وافقت ربي، وهذا من باب الإخبار، وافقت ربي في ثلاث. قال ومما يدل على ذلك ما سيذكره الحافظ، لأنه قد جاءت أمور أخرى وافق عمر فيها الله سبحانه وتعالى. قال
لأنه حصل السبب المعظم في أشياء غير هذه من مشهورها قصة بشارة بدر وقصة
سنة. نعم، حصلت أمور وافق فيها من؟ عمر. قال كما هو مشهور في قصة أسارة بدر، حيث إن رأيه كان أن لا ماذا؟ أن لا يعدو، فنزل ما كان لنبي أن يكون له أسرى. واضح؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى، وهذه ما وافق عمر فيها من؟ فيها ربنا. ما نبي؟
أن لا يعدو.
نعم، أن لا يغدون، فنزل أن لا يفدون. نعم، الفدي، لما أرادوا الفدي عمر قال ليس هناك إفداء، يعني بأن يأتي بهذا الأسير ويفدى بآخر. وضح لكم؟ فعمر نفى ذلك، عمر نفى ذلك، فنزل ما كان لنبي أن يكون له ماذا؟ أسرى. فهذا دل على أنه لا يكون له أسرى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى. وضح لكم؟ فهنا وافق عمر الله سبحانه وتعالى في ذلك. نعم.
وقصة الصلاة على المنافقين.
نعم، حيث إن عمر رضي الله عنه منع من الصلاة على المنافقين، فنزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. واضح؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فوافق عمر من؟ وافق عمر ربه. نعم.
وهما في الصحيح.
وهما في الصحيح كلاهما.
وصحح الترمذي
في صحيح الترمذي رقم 8900.
وصح الترمذي من حديث ابن عمر انه قال: ما نزل بالناس امر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر الا نزل القران فيه على نحو ما قال عمر. وهذا دال على كثره موافقته.
نعم، وهذا فيه دليل من هذه الروايه بان عمر وافق الله سبحانه وتعالى في امور كثيره، في امور كثيره.
واكثر ما وقفنا منها بالتعليل على 15، لكن ذلك بحسب المنقول.
نعم، اكثر ما وقف عليه الحافظ يقول كم وقفت على 15، هذا بالتعليل. واضح، هذا بالتعليل، لكن ذلك بحسب المنقول، فان منها ما هو صحيح ومنها ما هو سقيم. نعم.
وقد تقدم الكلام على مقام ابراهيم، وسياتي الكلام على
مقام ابراهيم. واضح، تكلمنا عليه، وعمر بين كما في الروايه هنا: فقلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى فنزلت، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. عرفتم؟ والكلام على المقام قد تقدم في مساله استقبال المقام.
وسيأتي الكلام على مسألة الحجاب في تفسير سورة الأحزاب.
نعم، وهذا سيأتي هناك إن شاء الله.
وعلى مسألة التخيير في تفسير سورة التحريم
كذلك،
وقوله في هذه الرواية: واجتمع نسار النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، فقلت له عسى ربه إلى آخره. وذكر فيه من وجه آخر عن حميد في تفسير سورة البقرة زيادة يأتي التنبيه عليه. زيادة يأتي التنبيه عليها في باب عشرة النساء في أواخر النكاح. وقال:
نعم، هناك سيأتي إن شاء الله بأنه ذكر زيادة، سيأتي ذكرها هناك، ذكرها وسيبين ما هذه الزيادة التي أتت عن حميد. نعم.
وقال بعضهم: كان اللائق يرى هذا الحديث من باب الماضي وقوله: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
نعم، بعضهم اعترض على الإمام البخاري وضع هذا الحديث تحت هذه الترجمة. لماذا؟ قال: كان الأولى أن يوضع هذا الحديث تحت ماذا؟ تحت الباب المتقدم وهو المقام، لأن هذا الحديث فيه لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فقال كان الأولى أن يوضع هناك في الحديث الماضي. نعم.
والجواب انه عدل عنه الى حديث ابن عمر بالتنصيص فيه على وقوع ذلك بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، عدل عن ذلك لان ذلك فيه ماذا؟ فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه خلف ماذا؟ خلف المقام، في الصلاه خلف المقام. اما هذا فهو قول من من عمر، ثم نزلت الايه كذلك. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أصرح من جهة الدلالة في بيان الصلاة خلف المقام وكيف تبقى. وضح لكم في بيان الكيفية. أما هذه الآية ففيها ما هو يحتاج إلى توضيح، يعني إجمال. نعم.
فليس فيه التصريح بذلك.
نعم، ليس فيه التصريح بما ذكرنا. عرفتم؟
وأما مناسبته للترجمة فأجاب الكرماني:
ما مناسبة هذا الحديث للترجمة؟ حديث الباب، ما مناسبة حديث الباب للترجمة؟ الكرماني ذكر في شرحه في المجلد الرابع في 67 ماذا قال؟ قال رحمه الله:
فأجاب الكرماني بأن المراد من الترجمة ما جاء في القبلة وما يتعلق بها، فأما على قول من فسر
طبعا. نعم، يقول: المراد من الترجمة ما جاء في القبلة وما يتعلق بها. كيف ذلك؟ قال: أما على قول من فسر مقام إبراهيم بالكعبة، تذكر هذه المسألة، بينا بأن بعضهم فسر المقام بماذا؟ بالكعبة. قال: من فسر بالكعبة فظهر، أي فاستقبلوا الكعبة، يعني باب ما جاء في القبلة، ثم ذكر هذا الحديث في استقبال القبلة. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي اتخذوا من الكعبة مصلى، يعني استقبال، وهذا ما مر معنا. قال: أو بالحرم كله، مر هذا معنا. فهذا أيضا واضح في الترجمة إلا قال
في قوله من مقام إبراهيم للتبعير.
نعم من مقام إبراهيم هذه تكون لإيش؟ تكون للتبعيض، تكون للتبعيض، يعني واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، من أي من الحرم، من بعض الحرم، ما هو المكان الذي هو الكعبة، وضح لكم؟ يعني واتخذوا من بعض الحرم وليس كل الحرم مصلى، عرفتم؟ فمن تكون هنا للتبعيض لبعض الأشياء ليس كل الحرم.
ومصلى
أي قبلة. نعم ومصلى أي قبلة، واتخذوا من مقام أي من بعض الحرم قبلة، ما هي؟ الكعبة، وضح لكم؟
أو بالحجر الذي وقف عليه إبراهيم والأزهر،
أو بالحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو الأزهر. لماذا هو أزهر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية وتوجه إلى أين؟ وهو متوجه إلى المقام، إلى مقام إبراهيم، ثم استقبل المقام والبيت وصلى إلى هذا المقام، فدلنا ذلك على أن المراد بالمقام ما هو؟ المقام المعروف وهو الحجر. نعم.
فيكون تعلقه بالمتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة.
نعم المتعلق مقصود به أي بالحجر للقبلة لا بنفس القبلة. نعم. يقول أو بالحجر الذي وقف عليه إبراهيم وهو الأظهر، فيكون تعلقه بالمتعلق، يعني هنا التفسير الذي بيناه من المقام متعلق بماذا؟ بالمتعلق، ما هي القبلة؟ المتعلق بالقبلة لا بنفس القبلة، يعني ليست هي القبلة الكعبة، إنما المراد الحجر، لأن الحجر متعلق بماذا؟ بالمتعلق الأصلي وهو الكعبة، واضح؟
وقال ابن رشيد الذي يظهر لي أن نتعلق الحديث بالترجمة إشارة إلى موضع الاجتهاد في القبلة.
ابن رشيد ماذا قال؟ قال لا، الذي يظهر بأن المراد بهذا الحديث ووضع هذا الحديث في الترجمة ما هو؟ هو الاجتهاد في القبلة. من أين أخذ ذلك؟ قال معللا ذلك بقوله
لأن عمر اجتهد في أن اختار أن يكون المصلى إلى مقام إبراهيم الذي هو بوجه الكعبة، فاختار إلى جهاز القبلة بالاجتهاد، وحصلت موافقته على ذلك، فدل على تصويب اجتهاد المجتهد إذا بذل وسعه ولا يكفر فيه.
نعم يقول لأن عمر رضي الله عنه اجتهد في أن ماذا؟ في أن اختار أن يكون المصلى إلى مقام إبراهيم، لأنه قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه. قال الذي هو في وجه الكعبة، فاختار إحدى جهات القبلة بالاجتهاد، لأن المقام هل هو في جميع جهات الكعبة أم في جهة واحدة؟ في جهة واحدة. إذن عمر اجتهد في اختيار جهة واحدة من جهات الكعبة لتتخذ مصلى، وهي الجهة التي فيها المقام، فقال هذا الاجتهاد دليل على جواز الاجتهاد في القبلة. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه اجتهد في القبلة، فنزل القرآن مقر باجتهاد ماذا؟ باجتهاد عمر وتصويب ما اجتهد فيه عمر،